هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7000 380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وابعد عنا كل ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة التاسعة، وبعد ذلك نقدم إليكم علي في القرآن عند السادسة والدقيقة الثامنة والعشرين. دعاء اليوم هو يوم الاثنين، تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية والأربعين، وبعد ذلك نقدم إليكم معراج المؤمن عند السادسة والدقيقة السادسة والأربعين. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تستمعون إليها عند السابعة ودقيقة واحدة، وبعد ذلك نقدم إليكم الواحة الأدبية عند السابعة ودقيقتين. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند السابعة والدقيقة السابعة، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند السابعة والدقيقة الثانية عشرة. معارج النور تستمعون إليها عند السابعة والدقيقة السادسة والأربعين، وعند الثامنة تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج معكم على الهواء تستمعون إليها عند الثامنة والربع وعلى مدى 45 دقيقة، وعند التاسعة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. وحتى لقاء آخر، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، في أمان الله وحفظه.
مستمعينا الكرام، قسم القرآن والمعارف من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم لكم تلاوة عطرة من بداية سورة القمر المباركة وحتى الآية 16، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، ونسألكم الدعاء.
Oh. Thank you. فما تغني النور فتولى عنهم يوم يدعو الداع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالتقى الماء على أمر قد ولقد تركنا آية فكيف كان عذابي ونذر. صدق الله العظيم.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماء وولي النعم والآلاء، وأزكى الصلاة والسلام على محمد وآله أهل الاصطفاء. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم مع آية أخرى من كتاب الله المجيد. يكون لأمير المؤمنين علي عليه السلام نصيب منها، تلك هي آية المودة، أو كما يسميها البعض آية القربى، قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الآية 23 من سورة الشورى المباركة. وفي البدء يحسن بنا الإشارة إلى أن العبارة الأولى من الآية هي عبارة نبوية تكررت على لسان الأنبياء السابقين حتى انتهت إلى المصطفى خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين، ائتمارا بما أمر الباري جل وعلا. وهذه بعض النصوص القرآنية الشريفة: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعلى لسان الأنبياء عليهم تكررت هذه الآية الكريمة في سورة الشعراء 5 مرات، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وعلى لسان نوح عليه السلام جاء قوله تعالى في سورة هود، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ثم على لسان هود أيضا في سورة هود كذلك، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. فهذا على اتفاق في النصوص أن الأنبياء والرسل عليهم السلام لم يطلبوا من أقوامهم وأممهم أجرا على تبليغ الرسالة، كذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك واضح في صدر آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا. أما الاستثناء في العبارة التالية فقد جاء على نحو الاستثناء المنقطع كما يرى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يعني أنكم أيها الناس لستم مسؤولين أجرا على تبليغ الرسالة، لكنكم مسؤولون غدا عن مودة قرباي لقوله عز وجل إلا المودة في القربى. ولعل متسائلا يتساءل أيها الإخوة الأفاضل، ما الدليل على أن القربى يراد بهم قرابة النبي الخواص؟ وهنا يبعثنا المتسائل إلى البحث عما جاء من الروايات في ظل آية المودة. فنجد في كتاب ما نزل من القرآن في علي أن الحافظ أبا نعيم يروي بسند ينتهي إلى ابن عباس ليقول لما نزلت الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ فقال علي وفاطمة وابناهما. رواه الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، وسؤال المسلمين في هذه المصادر بهذه العبارة، يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ يعني أنهم فهموا أن كلمة القربى في الآية هي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنهم استبعدوا أن تكون الكلمة شاملة لجميع قرباه، فسألوه من قرباه أولئك الذين وجبت على المسلمين مودتهم يا ترى؟ وكلمة وجبت واضحة أيضا في فهمهم لوجوب مودة قرب النبي صلى الله عليه وآله، ولعل دليلهم يومها أن الله تعالى لا يسأل عباده غدا إلا ما أوجب عليهم. ونقرأ أيها الإخوة والأخوات في بعض النصوص المروية أن المسلمين لما نزلت الآية كان سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين افترض الله علينا مودتهم؟ فأجابهم بقوله علي وفاطمة وولدها، كذا جاء في نصوص أخرى هكذا، يا رسول الله فمن قرابتك هؤلاء الذين يجب ودنا لهم؟ وواضح من منطقهم فهمهم أن الآية ناطقة بوجوب المودة، إنما الذي لم يكن واضحا لديهم فسألوا عنه هو من أولئك القربى، فبينه رسول الله لهم بقوله صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وابناهما، كما في فضائل فاطمة عليها السلام من كتاب مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي الحنفي، أو علي وفاطمة وولدهما كما في الصمت الثاني من كتاب فرائد الصمتين للجويني الشافعي، أو علي وفاطمة وولداهما كما في إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي الشافعي. وروى قريبا من ذلك الهيثمي الشافعي في باب فضل أهل البيت من كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والطبراني في المعجم الصغير، والمتقي الهندي في كنز العمال، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، والدولابي في الذرية الطاهرة وغيرهم. إلا أن الحافظ أبا نعيم الأسفهاني يورد رواية أخرى في هذا الباب، وذلك في ترجمته لشخصية الإمام جعفر الصادق عليه السلام من كتابه حلية الأولياء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فتساءل ذلك الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله قائلا: لا، إلا المودة في القربى. فعاد الأعرابي يستفهم: قرباي أو قرباك؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: قرباي. فقال الأعرابي: هات أبايعك، فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. فقال النبي: آمين. ونحن نقولها أيضا متابعة لرسول الله: آمين. والحمد لله على إتمام النعمة وإكمال الدين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه الأئمة الطيبين، وصلى الله على محمد وآله الميامين. وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج علي في القرآن، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
علي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هات عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي. بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي، يا علي يا علي يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة علي ولي الله يا مولاي.
دعاء يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفتي والعقول عن كنه معرفتي وتواضعت الجبابرة لهيبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدته ثم لم أف به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولدي أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إلي والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك فنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، نعيش فيه لحظات في أجواء العبادة والإيمان والقرب من الملكوت الأعلى. إن الصلاة معراج الروح إلى ربها وسلم السير المعنوي إلى الله، وهذا المعراج وذلك السير يحتاجان إلى قوة دفع وإلى قاعدة قوية للانطلاق. فما هي قوة الدفع هذه وما هي قاعدة الانطلاق؟ هذا ما سوف نجده في هذه الحلقة من البرنامج. نحن معكم ننطلق إلى فضاء العبادة، فكونوا معنا.
مستمعي الكريم، أول قاعدة لقبول الصلاة هي العقيدة والإيمان. قبول الصلاة يحتاج إلى إيمان راسخ، إذ لا فائدة من أداء الصلاة والقلب مشحون بالنفاق، ولا تقبل الصلاة ممن يسيء الظن بالله تعالى، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو شرط في قبول الصلاة وارتفاعها إلى السماء.
وهناك قاعدة أخرى لقبول الصلاة هي البعد السياسي أو الولاية. عن الإمام الباقر عليه السلام: من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول.
إن العمل العبادي لا يأخذ مجراه ومساره الصحيح إلا في ظل القيادة الإلهية، فهي التي تبين معالم الطريق، فيمضي العمل العبادي على الصراط المستقيم ليعطي ثماره وآثاره البناءة في إطار الفرد والمجتمع.
وأما أداء الصلاة وفق الاجتهاد الشخصي وبمعزل عن الولاية والقيادة، فإنها ستكون عبادة محبطة أو منحرفة في الاتجاه الذي يخدم مصالح أعداء الدين.
الصلاة في ظل الولاية والطاعة للقيادة الربانية المتمثلة بأهل البيت الأطهار عليهم السلام، مثلها مثل مركبة فضائية يقودها طيار خبير عارف بأصول الطيران، ما تلبث أن تصل إلى مقصدها، على عكس مركبة يقودها رجل يفتقد المهارة أو الخطة أو التدريب الكافي، فقد يسير في طريق الخطأ وتحصل كارثة وقد تنفجر المركبة.
ونحن نرى الآن حال البلاد الإسلامية التي تقام فيها الصلاة، ومع ذلك فهي تعاني من حالة الانقسام والفرقة والضعف، لا لشيء إلا لأنها خضعت لولاية الجور والطاغوت، وابتعدت عن ولاية وطاعة القادة المعصومين عليهم السلام ونوابهم الفقهاء.
يا الله 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 يا الله.
هناك قاعدة أخرى هي البعد الأخلاقي المتمثل في التقوى، والتقوى شرط أساسي لقبول الأعمال، ولا قيمة لمن ينفق أمواله وهو قد سرقها، ولا قيمة لصلاة وصاحبها يأكل أموال الناس بالباطل، ولا قيمة لجهاد وصاحبه تارك للصلاة، ولا أثر لصلاة لا تنهى صاحبها عن ظلم الناس، ولا تنهى عن الغيبة والبهتان والاستهزاء والسخرية بالناس.
إن الصلاة لا تكون معراجا أو سلما لبلوغ رضا الله تعالى، ولا تصعد إلى السماء إذا كان صاحبها يطعن بأعراض المسلمين وينال منهم بالسب والشتم والاحتقار لعباد الله. الصلاة تقبل مع التقوى والعمل الصالح.
وهناك نقطة انطلاق مهمة تؤدي إلى قبول الصلاة وتمنحها قوة دفع، هي مساعدة المحتاجين. الفقراء هم عباد الله، ولا قيمة لصلاة لا تحمل معها هم الضعفاء والمحرومين. من الأهمية بمكان العناية بالفقراء، وإلا لم تقبل الصلاة.
وقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام: من صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته، ذلك لأن عدم إعطاء حقوق الله التي فرضها الله عليهم تجعل أموال الإنسان مخلوطة بالحرام، فتخرج الحياة الإنسانية عن طريقها الإلهي المطلوب.
ربي يا ربي يا رب، حب طه نور قلبي، مدح أحمد فيه قربي، حب طه
البعد الاجتماعي مستمعين الأفاضل يمثل قوة دفع، وتتمثل في السلوك الحسن، وهو أساس المجتمع الإسلامي. فالأخوة والصفاء والعلاقات الحسنة شرط أساسي لقبول الصلاة وارتفاعها لتكون معراج المؤمن. وكل أمر يوهن هذه العلاقات والروابط ويمزق حبل الوحدة والمودة ويهتك حرمة الناس فهو عمل قبيح، يرحق بصاحبه ضررا بالغا أيضا، ويجعل قبول عبادته في زاوية حادة، وعلى حافة الخطر، وصلاته قد ترد.
ومن هذه القبائح الكذب والافتراء والتفرقة والنميمة وسوء الخلق وإيذاء الناس وقطع الرحم. وعلى خلافها تكون صلة الرحم وحسن الخلق والمودة مع الناس وصفاء النية وسلامة السريرة عوامل قرب من الله وأسبابا لرضاه تعالى.
فارزقني ربي التقوى وأجل.
وأهم نقطة هي رعاية الحقوق بين الرجل والمرأة، حقوق متبادلة، فالزوج الذي يؤذي زوجته والمرأة التي تؤذي زوجها لا يصلحان لمقام عبودية الله وطاعته. وقد جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضمونها أن الله لا يقبل لهما عملا صالحا.
وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في شأن الوالدين وما لهما من حق على أولادهما وما لهما من مكانة عند الله عز وجل، قال عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
نعم، إن الصلاة ليست مجرد أداء طقوس أو قراءة أذكار وأدعية، بل هي منهج حياة وأسلوب تعامل وطريقة سلوك مع الآخرين، وتراعى فيها حقوق الوالدين. إن الصلاة معراج الروح إلى ربها وسلم السير المعنوي إلى الله تعالى.
وهذا المعراج وذلك السير لا يتم بمجرد قول الله أكبر دون الالتفات إلى معاني الصلاة وشروطها ورعاية حقوق الآخرين وترك الغيبة والبهتان وغصب حقوق الآخرين.
يا أخي مجاهدا
إن الصلاة أيها الأفاضل هي عملية رقابة ومحاسبة مستمرة لأنفسنا، مراقبة الذات ومحاسبتها لئلا تذهب أتعابنا وجهودنا أدراج الرياح. وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال: كونوا على قبول العمل أشد منكم على العمل.
الصلاة تكون مقبولة حين تكون حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وحين تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحين تكون علاقة الإنسان مع الآخرين جيدة، لا بالابتسامة الجوفاء والمجاملات الفارغة، إنما تكون كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، واحسن كما أحسن الله إليك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم.
رحمته ورضا فارزقني ربي التقوى وأملني ما أتمنى.